أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المجامع الحديثية الضخمة التي قام بها علماؤنا الأعلام في الدور الثالث من دور الحديث عند شيعة الإمامية، وأخذنا ثلاثة مجاميع من هذه المجاميع الفقهية. كان الكتاب الأول هو الوافي، والثاني هو وسائل الشيعة، والثالث هو بحار الأنوار. وانتهينا من الكلام عن هذه الكتب الثلاثة، ووصلنا إلى الإنجازات التي دارت في فلك كتاب بحار الأنوار، والأعمال التي قام بها العلماء في كتاب بحار الأنوار، أو عما يدور عن كتاب بحار الأنوار. وذكر المصنف بعض هذه الأعمال. أولا، المعجم المفهرس لألفاظ أحاديث بحار الأنوار، قام به مركز المطالعات والتحقيقات الإسلامية ب15 مجلد، 15 مجلد لعمل المعجم المفهرس لألفاظ أحاديث بحار الأنوار حتى يمكن الوصول إليها بسرعة. الثاني، المعجم المفهرس أيضا لألفاظ أحاديث بحار الأنوار، لكن هذا صار ب30 مجلد تحت إشراف علي رضا برازش، وأيضا هذا الكتاب مطبوع وموجود في الأسواق. العمل الثالث هو سفينة البحار للشيخ عباس القمي رحمة الله عليه، وطبع هذا الكتاب بطبعات عديدة، آخر الطبعات موجودة 8 مجلدات، 8 مجلدات موجودة. سفينة البحار هذا يعتبر أن كتاب البحار يعني هو بحار لعلوم أهل البيت عليهم السلام، لكن هو أراد أن يقتطف من هذا البحر المهم منه واللؤلؤ منه، فسماه سفينة البحار هكذا. الكتاب أو العمل الرابع هو فهارس بحار الأنوار، الفهرس لكل بحار الأنوار، وأيضا طبع هذا الكتاب ب10 مجلدات، وقام به مركز الدراسات والبحوث العلمية في مؤسسة البلاغ في بيروت عام 1992 ميلادي. العمل الخامس هو فهرس البحار أيضا، لكن بالطبعة القديمة للشيخ جواد الأصفهاني، وبالطبعة الحديثة للسيد محمود الموسوي الأصفهاني، تقريبا يقع في 223 صفحة. العمل السادس هو دليل الآيات المفسرة وأسماء السور، قام بهذا العمل قسم معجم أحاديث الشيعة في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية في قم بتقريبا 304 صفحة. العمل السابع، المعجم المفهرس لألفاظ عناوين أبواب بحار الأنوار، ألفاظ عناوين بحار الأنوار، لأن هذه العناوين والأبواب كثيرة جدا. فقام هذا المصنف كاظم مراد خاني طهران بهذا المعجم المفهرس لألفاظ عناوين أبواب البحار. العمل الثامن، التطبيق بين السفينة والبحار بالطبعة الجديدة، قام به السيد جواد المصطفوي. العمل التاسع هو تعاليق العلامة الطباطبائي رحمه الله وبعض العلماء على كتاب البحار. العلامة الطباطبائي رحمه الله عليه له تقريبا ما يقارب 2 مجلد صدر في تعليقة على البحار، وكانت هذه التعليقة ربما توصف بأنها يعني بعض التعاليق لاذعة للمجلسي رحمه الله عليه، خصوصا فيما كان يفسر فيه الأحاديث. وكان السيد الطباطبائي رحمة الله عليه لا يرضى بكثير من هذه التوضيحات للعلامة، المجلسي رحمه الله عليه. وبعد ذلك عندما صدر المجلد الأول والمجلد الثاني وأوقفوا هذه المهمة للعلامة طباطبائي رحمه الله عليه عندما وصل إلى الجزء الثاني من هذا الكتاب. لكن بعد ذلك طبعت هذه التعليقة بمجلدين فقط. طبعا هذه المهمة أوكلت للعلامة الطباطبائي رحمه الله عليه عندما أرادوا طباعة بحار الأنوار طبعة جديدة، فاقتضى أن تكون هناك تعليقات للعلماء فأوعزوا هذه المهمة إلى العلامة الطباطبائي رحمه الله عليه. لكن كما قلنا أن العلامة يعني لم تأخذه في الله لومة لائم، وذكر ما اشتبه فيه العلامة المجلسي رحمه الله عليه، فكانت بمثابة تعليقات يعني نوعا ما نقدية ولاذعة، فأوقفوا المشروع. طبعا أكو عندنا بعض العلماء أيضا، مثلا السيد السبزواري رحمة الله عليه أيضا له تعليقات على بحار الأنوار وأيضا مطبوعة أيضا في مجلدين. العمل العاشر درر الأخبار من بحار الأنوار للسيد مهدي الحجازي الشهرضائي، قامت بطباعة هذا الكتاب مؤسسة الإرشاد للطباعة والنشر في بيروت فيما يقارب تقريبا 548 صفحة، وهذا يعتبر يعني أثر أو منتخب من كتاب بحار الأنوار. العمل الحادي عشر قصص بحار الأنوار لكنه بالفارسية، يعني ترجمة وتنظيم لمحمود الناصري، أيضا هذا الكتاب طبع أيضا في قبو. الكتاب الثاني عشر بنادر البحار وفيض الإسلام في طهران، هذا بالفارسية أيضا، ترجمة وشرح لخلاصة المجلدات 25 من بحار الأنوار. الثالث عشر بحار الأنوار في تفسير المأثور للقرآن، هذا للمؤلف كاظم المراد خاني، أيضا هذا طبع في إيران في مجلدين، وهو عبارة عن معجم مفهرس لكل الآيات القرآنية المذكورة في بحار الأنوار بحسب تسلسل الآيات. الكتاب الرابع عشر مهدي موعود، ترجمة للمجلد الثالث عشر من بحار الأنوار، اللي هذا كان كما ذكرنا أنه معقود لبيان حياة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فترجم هذا المجلد إلى الفارسية. زين، هذه هي الأعمال التي دارت في فلك بحار الأنوار. يوجد هناك عملان أيضا لبعض الأعلام لم يذكرهما المصنف، وهما يعني عملان مهمان، وإن كان فيهما نقد وبعض العلماء لم يرضى بهذه الأعمال للبحار، إلا أنه مع ذلك عملان قيمان من عالمين من أعلام الشيعة. الأول هو مشرعة البحار للشيخ آصف محسني رحمة الله عليه، توفي قبل فترة وجيزة. كتاب مشرعة البحار هو عبارة عن مجلدين، قام المصنف آصف محسني رحمة الله عليه بمهمة التحقيق السندي لكل روايات بحار الأنوار من المجلد الأول إلى المجلد الأخير. والتحقيق السندي كما تعلمون هو عبارة عن ثلاثة أشياء: التحقيق السندي من ناحية التواتر، والثانية من ناحية الاستفاضة، وثالثا من ناحية أخبار الآحاد. شنو الخبر الواحد؟ الخبر الواحد هو الخبر غير المستفيض وغير المتواتر، يعني كأن تبلغ مثلا عدد الرواة في ثلاثة مثلا أو اثنين، هذا إن لم نقول أن الثلاثة هو خبر مستفيض، وكل رواة السند ثقات، هل يسمونه خبر آحاد؟ زين، وبعضهم قال لا، أن الخبر المستفيض هو قسم من أقسام الخبر الآحاد، فيكون الخبر الواحد هو الخبر غير متواتر،
ونحن عرفنا أن الخبر المتواتر هو الأخبار بشيء ما بعدد يمتنع تواطؤه على الكذب. الشيخ آصف محسن رحمة الله عليه قام بتصحيح روايات بحار الأنوار على حسب أخبار الآحاد، أنه لو لاحظنا هذه الروايات بحسب أخبار الآحاد هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة، مع غض النظر عن أن كونها مستفيضة من ناحية تعدد أسانيدها أو لا، متواترة من ناحية تعدد أسانيدها أو لا. هو أراد أن يدرس أسناد هذه الأخبار بما أنها أخبار آحاد. وقبل الدخول في تفاصيل هذا الكتاب، لأنه كتاب جدا قيم ومهم، أن نذكر شيء من حياة الشيخ محسن آصفي رحمة الله عليه، أو آصف محسن. الشيخ محمد آصف محسني القندهاري الأفغاني، من مواليد 1936 للهجرة، هو أحد المجتهدين الذين تتلمذوا على يد السيد الخوئي رحمة الله عليه والسيد محسن الحكيم أيضا، ويعتبر هو من أيضا زملاء السيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. وأيضا يعتبر الشيخ محمد آصف المحسني رحمة الله عليه من أبرز الشخصيات الشيعية الأفغانية، ويعرف في حياته أنه تنقل من أفغانستان إلى العراق إلى إيران إلى باكستان، وكان أيضا واحد من أجزاء حركة النضال ضد الاحتلال السوفيتي لأفغانستان في الثمانينات، كان يحارب وكذا. بل هو أصلا في أحد قصص تأليفه لكتاب بحار الأنوار أو مشرعة بحار الأنوار، أنه كان يقول عندما كنت أرجع من الحرب يعني في الليل أقوم بهذه المهمة، يعني كنت أستغل الوقت إلى هذه الدرجة. زين، اهتم الشيخ محمد آصف محسني بعلم الرجال، بل وتخصص به، لأنه أولا كان يتتلمذ على يد السيد الخوئي رحمة الله عليه في علم الرجال، وأيضا صدر له كتاب تحت عنوان بحوث في علم الرجال، وهذا الكتاب يدرس في الحوزات المباركة. بعد عام 2000 للميلاد أصدر الشيخ آصف محسني هذا الكتاب، كتاب مشرعة البحار، وكان في يعني زمن صدوره أثار ضجة نسبية في الأوساط العلمية الدينية آنذاك في إيران. وكان الشيخ آصف محسني محمد آصف محسني رحمه الله يقول أنه إنما كتبت هذا الكتاب هو استجابة لطلب من أحد الأشخاص في مدينة لندن، طلب منه هذا أن يكتب له حول عقيدة الرجعة الشيعية على ضوء الروايات المعتبرة من ناحية السند. قال اعطيني الروايات المعتبرة سندا اللي تتكلم عن الرجعة. فهو يقول فخطر ببالي أنه أن أوسع دائرة هذه الاستجابة لهذا الشخص لأرصد مجمل الروايات أو كل الروايات اللي موجودة في بحار الأنوار وأبحثها من ناحية الزاوية السندية. فعلى ضوئها صارت عنده فكرة تأليف كتاب مشرعة البحار. خب، لماذا تناول التصحيح السندي لخصوص كتاب بحار الأنوار؟ خب، ليش ما تناول كتاب مثلا الكافي أو باقي الكتب الأخرى؟ بحسب ما يشير إليه الشيخ محمد آصف محسني رحمة الله عليه، أنه بسبب ما يجد من حضور كتاب بحار الأنوار عند الخطباء والمبلغين الذين هم يصنعون الجو العام للعقيدة الشيعية عند الناس، ويكون يعني خطاب المجلس الحسيني الديني هي العقيدة العامة عند الناس، ولكن نجد أن هؤلاء الخطباء كما ينص هو أن هؤلاء الخطباء لم يعتنوا بالتحقيق السندي لبحار الأنوار، وإنما ينقلون منه روايات هكذا. فهو يقول أنا أردت أن أكتب هذا الكتاب حتى يستطيع الخطيب أن يرجع إلى هذا الكتاب ويأخذ من خصوص بحار الأنوار الروايات المعتبرة سندا فيه، ولا يأخذ كل الروايات الموجودة في بحار الأنوار، خصوصا ما إذا ما لاحظنا، وهذه إشارة مهمة، أن المجلسي رحمة الله عليه لم يأخذ على نفسه بأنه يذكر الروايات الصحيحة في كتاب بحار الأنوار، بل كانت مهمة المجلسي رحمة الله عليه هي جمع التراث الشيعي من الضياع وحفظه من الضياع، هذا الذي كان بهدفه. وأما من ناحية التحقيق السندي وغيره من أن الرواية صحيحة أو ليست بصحيحة، فهذا قد تركها إلى العلماء، تمام؟ فقام بهذه المهمة لأجل أن يبين للخطباء وعمليا أنه ليس كل ما موجود في كتاب بحار الأنوار هو صحيح، فعليه لا يجوز لكم أن تنقلوا من هذا الكتاب إلى الناس مباشرة وتكونوا لنا عقيدة شيعية هي ليست بمستندة باستناد صحيح من ناحية السند وصحة الروايات. ما هي المنهجية التي رسمها شيخ محمد آصف محسيني لكتابه مشرعة البحار؟ نستطيع أن نقول أن هذه المنهجية مرسومة على نقاط. النقطة الأولى هو أنه قام كما قلنا قبل قليل بالبحث السندي الآحادي فقط وفقط، ولم يتناول أنها متواترة أو ليست متواترة هذه الأخبار على مثلا مضمون ما، على عنوان ما من الأبواب، أو أنها مستفيضة أو ليست بمستفيضة، كما أنه يريد أن يصحح الروايات اللي موجودة داخل بحار الأنوار، يعني هذا المتن الذي ذكر له هذا السند الموجود في البحار، هذه الرواية بهذا السند ضعيفة، لكن ربما هو يقول أن هذه الرواية موجود لها سند آخر في باقي الكتب، يقول أنا ما لي علاقة به السند الآخر اللي موجود لهذه الرواية في باقي الكتب، أنا ما لي علاقة به، ليش؟ لأن أنا همي أن أصحح الأسانيد اللي موجودة في بحار الأنوار فقط، وليس همي أن أقوم بجمع الروايات المعتبرة في كل التراث الشيعي سواء كان في بحار الأنوار أو في غيرها. وإن كان بعد ذلك رحمة الله عليه قام بتأليف كتاب جيد اسمه معجم الأحاديث المعتبرة، يعني نزل في 7 مجلدات، هو قال أنه 90% أو 95% من رواياتنا الشيعية المعتبرة أنا كلها تابعتها وجمعتها في هذه المجلدات 7، وأيضا موجود مطبوع في الأسواق. فإذا هدف محمد آصف محسيني هو تصحيح الروايات بالأسانيد اللي موجودة داخل بحار الأنوار فقط وفقط، ومن ناحية الاعتبار السند الآحادي وليس من التواتر أو الاستفاضة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يصرح الشيخ المحسيني رحمة الله عليه بأنه أكو هناك تفرقة بين صحة السند وصحة الصدور، فليس كل حديث صح سنده هذا معناه أنه صادر عن المعصوم عليه السلام، بل ربما يكون الحديث صحيح السند كل رواته ثقات، إلا أنه ليس بصادر عن المعصوم، كأن يكون هناك اشتباه مثلا في السماع، فهذا السند سنده صحيح وثقات إلا أنه مشتبه الناقل الأول للرواية، فلم يكن هذا الحديث قد صدر من المعصوم، فليست صحة السند تساوي صحة الصدور القطعي من المعصوم، كما أن ليس الصدور والتأكد من صدور الحديث مناط بمن بصحة السند، بل ربما يكون المتابعة مثلا للمتن مثلا لمطابقته للكتاب أو مطابقته لباقي القرائن الأخرى، أو ربما يكون السند متواترا، هذا ثانيا. وثالثا أيضا التي الأمر الذي يشير إليه أن ضعف الحديث من ناحية السند لا يساوي عدم صدوره وأنه كذب، لا، ربما يكون الحديث في أحد رواته مثلا ضعاف كذاب، إلا أن هذا الحديث قد صدر من المعصوم عليه السلام، لأنه ليس كل كذاب يكذب في كل حديث، ربما يكون هو كاذب من جهة وصادق من جهة أخرى، لأنه الكذب قد يكون له دواعي، واحدة من هذه الدواعي فيما إذا لم يكن مضمون الحديث موافقا لما يعتقده هذا الراوي جيد فينكره، ربما يكون هو أنكره يكذبه مثلا، لكن الحديث الذي يوافق مذهبه يوافق رأيه وهو قد سمعه من الإمام يرويه، لأنه يعتبر أن هذا مو معارض مثلا لما يذهب إليه من فكر. فإذا صحة السند لا تساوي صحة الصدور، هذا واحد. ثانيا، الصدور ليس مناطا فقط بصحة السند، بل ربما يكون الحديث صادرا لكن من جهة نعرفه من جهة المتن أو من جهة التواتر. ثالثا، ضعف السند لا يساوي بالضرورة كذب الحديث وعدم صدوره عن معصوم، بل ربما يكون هو ضعيف إلا أنه صادر عن المعصوم. فهذه نقطة أيضا مهمة دونها عاصف محسن رحمه الله عليه في كتاب مشرعة البحار، فقال أنا عندما أقول هذه الرواية ضعيفة ليس مقصودي أنها ليست بصادرة، وعندما أقول أن هذه الرواية صحيحة ليس مقصودي أنها صادرة قطعا، فيجب أن نفرق بين هذين الأمرين. فربما تكون هذه الرواية التي حكمنا بضعفها روايات شنو ضعيفة، إلا أنها يمكن أن تكون صادرة، لكن من ناحية الحجية ما يجوز أن تعتمد عليها، بس مو تنفيها، تقول هذه الرواية ضعيفة فلا يجوز الاستناد إليها، وما يجوز أن أصعد المنبر وأقول قال الصادق قال كله صحيح، وإذا قلت قال الصادق كذا وكذا في هذه الرواية وأنت ما متأكد وفي شهر رمضان تفطر كما يقول العلماء ذلك، بل لا بد أن تقول روية مثلا عن الإمام الصادق، لكن كل هذا لا يعني أن الرواية كذب، بل أقصى ما نستفيد منه أن هذه الرواية ليست بحجة ولا يجوز الاعتماد عليها في المقام. هذه النقطة الثانية التي دونها في مشاعة البحار. النقطة الثالثة، ذكر الشيخ المحسني رحمة الله عليه أنه هو يختار الروايات الصحيحة فقط من هذه الأبواب والكتب، فمثلا عندما يأتي إلى باب مثلا معجزة الإمام الصادق ومعاجز الإمام الكاظم عليه السلام ويذكر في هذا الكتاب أو في هذا الباب 50 رواية مثلا، هو يختار فقط الروايات الصحيحة، يقول هذه الرواية رقم 1 صحيحة، رواية رقم 20 صحيحة، رواية رقم 15 صحيحة، مما يعني أن الروايات التي لا يحكم بصحتها هذه كلها روايات ضعيفة من ناحية السند، فالتزم بهذه المنهجية. ولربما على ما سيأتينا أنه يمر في باب مثلا 50 رواية فيه يذكر عدد الروايات الصحيحة فيها أنها صفر، ما ولا رواية صحيحة، فيحذف كل الباب من كتاب المشرعة ويقول من ناحية السند كل هذه الروايات ليست بصحيحة. النقطة الخامسة في المقام هو أنه الشيخ المحسني رحمه الله عليه ذكر أمرا مهما وذهب إلى الكتب التي اعتمد عليها المجلسي رحمه الله عليه في كتابه البحار، فناقش كثيرا من الكتب التي اعتمد عليها المجلسي من ناحية وصولها إلى المجلسي بالطريق الصحيح وعدم وصولها، فهو يرى أن كثيرا من هذه الكتب التي اعتمد عليها المجلسي رحمه الله عليه هي كتب وصلت إليه بالوجادة، يعني وجدها بالأسواق منسوبة إلى المؤلف هكذا، ولم تصل له يدا بيد عن طريق المؤلف، وكما تسمى بالإجازات، الإجازات لا يشترط فيها المناولة، ومن هنا راح يحكم على كثير من هذه الكتب التي اعتمد عليها صاحب البحار وحكم عليها كلها بالضعف. قال هذا الكتاب من الجلاد إلى الجلاد ليس بصحيح. لماذا؟ يعني ليس بصحيح يعني قصدي لا يجوز الاعتماد عليه وليس بحجة. لماذا؟ يقول لأنه ما عندنا علم بأن هذه النسخة هي نفسها نسخة المؤلف، ولربما زيد وأنقص فيها. وذكر من جملة الكتب التي لا يعتمد عليها هي هذه الكتب، وهي كثيرا ما يعتمد عليها علمانا، لأنه الشيخ بحسب مبانيه الرجالية كما قلنا في كتابه بحوث في علم الرجال أنه يرى أن هذه الكتب لا يجوز الاعتماد عليها لأنها لم تصل إلينا يد بيد عن طريق المؤلف. شنو هذه الكتب؟ عدة كتب. أولا كتاب قرب الإسناد للحميري، يرى الشيخ محسني رحمة الله عليه أنه هذا كتاب وجادة فلا قيمة لهذه النسخة اللي عندنا. ثانيا كتاب الاختصاص للشيخ المفيد، ويشكك الشيخ رحمه الله في نسبة هذا الكتاب للشيخ المفيد، يقول ما عندنا دليل على أن هذا الكتاب هو للشيخ المفيد. الكتاب الثالث كتاب قصص الأنبياء لقطب الدين الراوندي رحمه الله عليه، يقول الشيخ أنه هذا الكتاب ليس بواضح من ناحية الأسانيد، ويقول هو عندي محل نظر. الكتاب الثالث كتاب كتب ومصنفات الحسين بن سعيد الأهوازي، يقول هذه الكتب كلها وصلت إلى المجلس عن طريق الوجادة، والوجادة ليست بحجة. بعد كتاب علي بن جعفر، اسمه كتاب مسائل علي بن جعفر، أيضا يقول هذه الكتب كلها، هذه الروايات اللي موجودة في كتاب علي بن جعفر كلها مرسلة. كتاب المحاسن للبرقي، يقول لا عبرة بما وصل منه إلينا أيضا لأنه أيضا رواياته مرسلة. بعد تفسير علي بن إبراهيم القمي، يقول أيضا هذا الكتاب غير معتبر، بل أكثر هكذا عنده، يقول هذا الكتاب هو أشكل من غيره من باقي الكتب. يعني ليش؟ يقول لأنه لا يعلم أصل نسبته إلى من هو، يعني هل هو لعلي بن إبراهيم أم لغيره من واحد من طلبة علي بن إبراهيم. بعد كتاب بصائر الدرجات الصفار، أيضا يقول هذه النسخة اللي موجودة عندنا لا يعتمد عليها. نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، لأنه أيضا يقول هذه النسخة اللي موجودة عندنا هي من حصلنا عليها بالوجادة. أمال الطوسي، يقول أيضا هذا لم يصل إلينا بطريق صحيح. أمال الشيخ المفيد، وهكذا بعض الكتب أيضا يرى أنها لا يجوز الاعتماد عليها في المقام. النقطة الأخيرة في المقام هي أن الشيخ آصف محسن رحمة الله عليه لما صحح هذه الروايات اللي موجودة في البحار من ناحية السند، صححها على وفق المباني اللي موجودة في كتابه بحوث في علم الرجال، وهو ذكر في مقدمة كتابه أنه أنا هذه اللي أراد أن يعرف مباني الرجالية في التصحيح والتضعيف فليرجع إلى كتابي بحوث في علم الرجال. لما ترجع للكتاب تجد أنه ينكر كثير من القضايا الكلية التي يستفاد منها توثيق الرجال. فمثلا هو لا يرى توثيقات كتاب كامل الزيارات لرجال كتاب كامل الزيارات، إن بعض العلماء حكم بوثاقة كل رجال كامل الزيارات، وبعضهم قال لا فقط المباشرين كالسيد الخوي رحمة الله عليه. هو لا يرى لا المباشرين ولا غيرهم، وكذا لا كتاب أيضا رجال كتاب تفسير القمي، ولا يقبل أيضا بقاعدة وثاقة مشايخ الشيخ النجاشي. بعضهم قال كل مشايخ الشيخ النجاشي مباشرين هم ثقات، الشيخ آصف محسني يقول لا هم ليسوا بثقات. بعد ولا يقبل أيضا توثيقات الشيخ المفيد في الرسالة العددية، وبعضهم قال أن كل مشايخ الشيخ المفيد في الرسالة العددية هم ثقات. وأيضا كما يرفض أيضا يقينية الكتب الأربعة التي ادعوها الأخباريين، وما إلى ذلك من هذه الكليات التي اعتمد عليها العلماء إلا أنه أنكرها. وهذا يستدعي أنه سوف تقل عندنا نسبة الأحاديث الصحيحة بسبب عدم اعتماده على هذه القواعد التي يستفاد منها توثيق الرواة. هذا ملخص عن النقاط التي قام بها الشيخ عاصف محسني رحمه الله في هذا الكتاب. بكرة نأخذ عينات لهذا النقد، فنذكر مثلا الأبواب وعدد الروايات فيها، ثم نذكر الروايات اللي حكم المصنف رحمه الله بصحتها، ثم بعد ذلك نأخذ العمل الثاني الذي أيضا تركه المصنف وهو صحيح الكافي للشيخ محمد باقر البهبودي. يأتينا والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.